Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'du fe hâzâ dersul âşiru min durusi şerhi durari el-behiyye. Ve kunna qad bedâna fi dersil mâzi bibâbi mevâkîti as-salâ. Ve zekârna keyfiyyete marifeti mevâkîti salavâti l-khams. وما زلنا بباب مواقيت الصلاة وسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي رواية: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الذي ينسى الصلاة أو يغفل عنها أو نام عنها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، هذه كفارتها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص في المسألة. وإذا كانوا جماعة وخرج وقت الصلاة وفاتتهم بعذر، لهم أن يصلوها جماعة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كما عند البخاري ومسلم، أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. إذن هذه الأحاديث نص على أن من نام عن صلاته أو سهى عنها أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية لكنها ضعيفة: فذلك وقتها. وإذا كانوا جماعة أيضا يجوز لهم أن يصلوها جماعة إذا فاتتهم بعذر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. المعذور إذا شرع في الصلاة وأدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت، هنا يكون قد أدرك الصلاة وأدرك وقتها. وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث الراجح أنه في المواقيت، والله تعالى أعلم. المهم، الحديث نص في ذلك. قال: من أدرك الصبح أو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا كبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة من الصبح وأنهاها ثم طلعت الشمس، فهنا يكون قد أدرك الصبح وأدرك وقته. وأيضا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وأدرك وقته، والحديث نص في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها، وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله، فأنه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، واستدل أنه قد دخل وقت النهي بخلاف غروب الشمس. قال الإمام النووي: والحديث حجة عليه، فالحديث حجة على من خالف نصه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والتوقيت واجب، أي أن دخول الوقت واجب، بل هو شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة قبل دخول الوقت، فلا تقبل الصلاة قبل دخول الوقت، وذلك بالنص والإجماع. فالذي يصلي قبل دخول الوقت صلاته باطلة بالنص والإجماع، لكن إذا كان متعمدا يكون آثما ما بطلان صلاته، أما إذا كان جاهلا بعدم دخول الوقت فهذا لا يأثم، وتكون الصلاة التي صلاها قبل دخول الوقت نافلة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت بالنص والإجماع. والأدلة على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، يعني كما أن الحج لا يصح قبل وقته فإن الصلاة لا تصح أيضا قبل وقتها. والصحيح أيضا أن من أخرجها عن وقتها لا تصح صلاته بعد خروج الوقت إذا كان متعمدا لذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا من الأدلة قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا الأحاديث التي تقدمت معنا في المواقيت نص في ذلك، ودليل على شرطية دخول الوقت لصحة الصلاة، هذا بالنص. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن عبد البر: وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وذكر شيئا روي عن أبي موسى وبعض التابعين، لكن هذا الخلاف لا يثبت، بل صح عن أبي موسى رضي الله عنه خلافه بما يوافق الإجماع، فكان إجماعا منعقدا. قال: وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقال: فصار اتفاقا صحيحا. وقال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات خمسة هي شرط في صحة الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وبستارة مستقبل القبلة مجتنبا النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت، يعني أنه تتوفر شروط واجبات الصلاة قبل دخول الوقت كالطهارة والستارة أن يستر عورته واستقبال القبلة وتجنب النجاسة، لكنه في الوقت لا يمكنه ذلك. قال: فإنه يفعلها على الوجه الممكن في الوقت، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. إذن حتى لو كان داخل الوقت يفتقر إلى بعض الشروط أو الواجبات، كأنه لا يستطيع مثلا استقبال القبلة، أو لا يستطيع اجتناب النجاسة ويستطيع ذلك قبل دخول الوقت، قال فلا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يصليها بعد دخول الوقت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والحمد لله. ولا يجوز أيضا تأخير الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها باب من أبواب الكبائر، بل إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا من أعظم الكبائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من فوتها فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر، وعليه القضاء عند جمهور العلماء. وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلا. إذن بعض العلماء يقولون لا يصح فعلها قضاء إذا أخرجها متعمدا عن وقتها. قال: ومع القضاء لا تبرأ ذمته من جميع الواجب، ولا يقبله الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب، بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء، ويبقى عليه إثم التفويت. يعني الذين يقولون أنه يقضي الصلاة، فلا يقولون أنه بقضائه للصلاة تبرأ ذمته من جميع الواجب، وأن الله يقبلها بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب، يعني حاله كحال من صلاها في وقتها، لا يقولون بذلك، لأن بعض الناس يتهاون، إذا انشغل هكذا قليلا يخرج صلاة الجماعة عن وقتها ويقول أقضيها، وكأنه إذا قضاها يكون كالذي صلاها أداء ويستوجب الثواب ولا يستوجب ويرتفع عنه العقاب، وهذا ليس بصحيح، بل يكون بإخراج أو بتعمد إخراج الصلاة عن وقتها يكون آثما ويكون فاعلا لكبيرة. والذي قال أنه يجوز أن يقضيها أو عليه أن يقضيها يكون بقضائه قد خفف عنه العذاب، لكن يبقى عليه إثم التفويت، ويكون مستحقا للعقاب بإخراج الصلاة عن وقتها. قال: وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال شيخ الإسلام: وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. إذن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يؤخرها عن وقتها ويخرج الصلاة عن وقتها هذا من السهو باتفاق العلماء، الذي توعده الله تبارك وتعالى بالويل. وأيضا إضاعة الصلاة كما قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال: فسوف يلقون غيا. فهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة بمعنى أنهم أخروها عن وقتها كما قال غير واحد من السلف. وذكر شيخ الإسلام أن أهل العلم اختلفوا هل عليه أن يقضيها، وهل تصح الصلاة بعد الوقت أم لا، على قولين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع. المعذور كما تقدم معنا صلاته بعد خروج الوقت تصح بالنص والإجماع، من سهى عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ويكون ذلك كفارة له، هذا المعذور. قال: أما بدون عذر فجمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر ولو صلى ألف مرة. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا أخرجها عن وقتها متعمدا لا تصح منه بعد خروج الوقت، لأنه قد أتى بابا من أبواب الكبائر، فعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعدم العودة إلى ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والجمع لعذر جائز، أي يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر. ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم عذر السفر والمطر والمرض، والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذه أو لهذه الأعذار. وضابط هذه الأعذار وجود الحرج، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وصح ذلك أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالصحيح جواز الجمع لهذه الأعذار، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال: أراد ألا يحرج أمته. فعلق ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان هناك حرج فيجوز الجمع. ومن الأدلة أيضا على جواز الجمع في السفر حديث معاذ رضي الله عنه، كما عند مسلم وغيره قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ألا يحرج أمته. أيضا من الأدلة على جواز الجمع إذا كان هناك حرج وحاجة ملحة أيضا حديث عبد الله بن شقيق عند مسلم وغيره قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. إذن هذه الأدلة تدل على جواز الجمع، لكن بشرط وجود الحرج، أما بغير وجود الحرج الحقيقي فلا يجوز الجمع. من الأئمة الذين أجازوا الجمع لعذر منهم الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إلى جواز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر وأيضا بين المغرب والعشاء في حال المطر، لكن الإمام الشافعي في غير حال المطر لم يجز الجمع. وذهب أيضا الإمام مالك إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كانت ليلة مطيرة، وأيضا إذا لم يكن هناك مطر وكان هناك طين وظلمة أجاز أيضا الإمام مالك بالجمع بين المغرب والعشاء. وأيضا ممن ذهب إلى جواز الجمع في الليلة المطيرة الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، والله تعالى أعلم. أما السفر تقدم معنا نصه في الحديث. وأما المرض فذهب جمع من أهل العلم إلى جواز الجمع بين الصلاتين لعلة المرض، قال بذلك عطاء ومالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ذهب أحمد وإسحاق إلى جواز الجمع للمريض بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأيضا قال بذلك عطاء، وأيضا قال بذلك الإمام مالك رحمه الله، وقال والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه. إذن بما أن المسافر أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، وعلل ذلك معاذ رضي الله عنه بجواز الجمع للمسافر برفع الحرج، فالمريض يكون شدة ذلك عليه أكثر من المسافر، لذلك قال الإمام مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه، والله تعالى أعلم. أما الجمع لغير عذر فلا يجوز إجماعا، الجمع لغير عذر فلا يجوز إجماعا. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذر على حال البتة إلا طائفة شذت، فالإجماع منعقد على عدم جواز الجمع لغير عذر. أما إذا كان هناك عذر السفر أو المطر، وبعضهم قال الريح الشديدة والطين والظلمة والمرض وغير ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز الجمع لهذه الأمور، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. أي أن المتيمم له أن يصلي في أول الوقت، يتيمم ويصلي في أول الوقت إذا لم يجد الماء. قال يصلون كغيرهم من غير تأخير، فلا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها عند فقد الماء، إذ لا دليل على ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول إذا لم يجد الماء في أول الوقت ينتظر إلى آخر الوقت لعله يجد ماء، وهذا الكلام ليس عليه دليل. والصحيح ما قال المؤلف أن المتيمم كغيره، إذا دخل الوقت وأراد أن يصلي ولم يجد الماء فله أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة، لأنه أدى الصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. وكذلك قال ناقص الصلاة، ويقصد المؤلف رحمه الله بناقص الصلاة كالمريض الذي لا يستطيع القيام مثلا، أو مريض يستطيع القيام ولا يستطيع السجود، فهذا أيضا متى دخل الوقت إذا كان لا يستطيع القيام مريض أو لسبب ما، فهذا أيضا متى دخل الوقت يصلي، والذي لا يستطيع القيام يصلي في أول الوقت، من لم يستطع القيام يصلي جالسا للحديث وصلاته كاملة. قال وناقص الطهارة، ويقصد المؤلف رحمه الله بناقص الطهارة أي الذي لا يستطيع غسل جميع أعضائه، كأن يكون صاحب جبيرة، تكون هناك جبيرة في يديه أو في قدمه ولا يستطيع غسلها، فهذا أيضا يصلي في أول الوقت ويتوضأ كما أمره الله، والعضو الذي لا يستطيع أن يغسله يسقط عنه، والله تعالى أعلم في أصح قولي العلماء. بعض العلماء قال صاحب الجبيرة يتوضأ ويمسح على الجبيرة، لكن لا دليل على ذلك، والصحيح أنه يغسل جميع أعضائه إلا ما كان عليه جبيرة ولا يستطيع غسله، فيسقط هذا العضو وطهارته كاملة صحيحة، ويصلي في أول الوقت ولا يجب عليه تأخير الصلاة، وصلاته كاملة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأوقات الكراهة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب. ذكر المؤلف رحمه الله أوقات الكراهة التي يكره فيها الصلاة، وهي ثلاثة أوقات كما قال المؤلف. دليلها حديث عقبة بن عامر الجهني كما عند مسلم وغيره، قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. هذه الساعات لا يجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها أن تقبر الميت. أما صلاة الجنازة فتجوز، لكن المقصود هو قبر الميت في هذه الساعات. إذن هذه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يصلوا فيهن أو يقبروا فيهن موتاهم. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كما في حديث عمرو بن عبس السلمي عند مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن هذه الثلاثة أوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا فيهن أو يقبروا موتاهم. فالحاصل من جملة ما ذكرنا من هذين الحديثين أن الصلاة تكره في ثلاثة أوقات: الوقت الأول عند طلوع الشمس، ويستمر وقت الكراهة حتى ترتفع الشمس قدر رمح، يعني تنظر إلى الشمس أول ما تطلع الشمس يبدأ وقت الكراهة، يستمر وقت الكراهة حتى ترتفع الشمس قدر رمح، تنظر إلى الشمس فتجدها ارتفعت عن الأفق قدر رمح رأي العين، فهنا ينتهي وقت الكراهة ويدخل وقت الضحى، ويقدر بالوقت ما بين طلوع الشمس إلى ارتفاعه قدر رمح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. والعلة في كراهة الصلاة في هذا الوقت كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، حديث عمرو بن عبسة، قال عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وفي هذا الوقت يسجد لها الكفار عياذا بالله. الوقت الثاني المنهي عنه قال: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي عندما تكون الشمس في وسط السماء، عندما تكون الشمس في وسط السماء فلا تجوز الصلاة حتى تميل الشمس، يعني تزول من وسط السماء وتميل باتجاه الغرب، فهنا ينتهي وقت الكراهة ويدخل وقت الظهر. إذن إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء فهنا وهي في وسط السماء تكره الصلاة، فإذا زالت من وسط السماء ومالت باتجاه الغرب هنا ينتهي وقت الكراهة ويدخل وقت الظهر كما بينا فيما سبق. وعلة النهي عن الصلاة في هذا الوقت كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإن حينئذ تسجر جهنم، أي يوقد عليها وتشتعل وتوقد إيقادا بليغا والعياذ بالله. الوقت الثالث كما قال عليه الصلاة والسلام: حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا الحديث يقيد حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فالنهي يكون مقيدا بوقت الغروب والله تعالى أعلم، وذلك لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فقال أهل العلم: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى بعد العصر وقضى سنة الظهر، فالنهي عن أو وقت الكراهة يكون عند غروب الشمس، أما بعد العصر لا يكون وقت كراهة، لكن نهي عنه حتى لا يصل المصلي إلى وقت الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي نهي مطلق عن الصلاة بعد صلاة العصر، ونهي عن التنفل المطلق، فقالوا التنفل المطلق بعد العصر لا يجوز، لكنهم جوزوا النوافل التي لها سبب فقط. هذا بالنسبة للوقت الثالث والله تعالى أعلم. لكن تأدية الفرائض في وقت الكراهة كمن كان نائما أو ناسيا أو غير ذلك فيجب عليه أن يصليها وإن كان وقت كراهة. إذن الذي نام عن صلاة فريضة أو سهى عنها ثم أفاق في وقت الكراهة فهذا يصليها في وقت الكراهة، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجب عليه أن يصليها حتى وإن كان وقت الكراهة لأنها فريضة. قال الإمام النووي رحمه الله يفصل ما أو بعض الذي ذكرناه. قالوا: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات. إذن إذا كانت الصلاة نافلة ليس لها سبب فهي مكروهة في هذه الأوقات بالإجماع. قالوا: اتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، يعني حصل الإجماع على أنه من نام عن صلاة أو نسيها ثم أفاق في وقت الكراهة فإنه يؤدي هذه الفريضة بلا كراهة، بل يجب عليه أن يؤديها وإن كان وقت نهي. قالوا: واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت. قضاء الفوائت يعني النوافل، ما فات من النوافل. قال: ومذهب الشافعي جواز ذلك بلا كراهة. وصحيح ما ذهب إليه الشافعي، وهي رواية عن أحمد، ورجحها غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي من كلامه، أنه يجوز صلاة النوافل التي لها سبب في وقت الكراهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة، فاختلف كلامه فيها، أي اختلف الكلام عن الإمام أحمد في هذه الأمور. ذكر الرواية الأولى ثم قال: والرواية الثانية جواز جميع ذوات الأسباب. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، جواز جميع ذوات الأسباب أي النوافل التي لها سبب، وهي اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو الراجح في هذا الباب. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: في غير مكة. إذن استثنى المؤلف رحمه الله مكة من هذه الأمور، فيجوز أن تصلي في مكة حتى وإن كان وقته كراهة، وذلك لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوهم أن يصلوا ويطوفوا في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار بلا كراهة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعند الزوال في غير يوم الجمعة. إذن الوقت الثاني وهو وقت الزوال فهذا وقت كراهة، لكن في يوم الجمعة لا يكون هناك كراهة، فاستثنى المؤلف رحمه الله يوم الجمعة من ذلك، فيجوز الصلاة عند الزوال في يوم الجمعة بلا كراهة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. دليله حديث سلمان رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه من دخل المسجد في يوم الجمعة فيجوز له أن يبقى يصلي لحين خروج الإمام، وذلك سوف يصلي في وقت الزوال، ولا بد هذا الذي دخل قبل صلاة الجمعة وبقي يصلي حتى خرج الإمام لا شك أنه صلى في وقت الزوال ولا بد، فقالوا بأنه لا كراهة إذن في الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. هذا هو الراجح وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.